مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني. حياكم الله يا مستمعين. موضوعنا في هذه الحلقة حول ظواهر تحدث في المجتمع، ولكنها في نفس الوقت تبدأ من الفرد الواحد، وهذا الموضوع غريب في نوعه، وما سيطرح في هذه الحلقة سيؤكد هذا الكلام. عموما، من منا سمع أو بالأحرى لم يسمع عما يسمى بالإفكت الفلاني أو بالتأثير الفلاني، مثل الدومينو إفكت أو البترفلاي إفكت أو الدوبلر إفكت وغيرها الكثير. الجميل في هذا أنه بقدر ما يكون التأثير المعين غريب، إلا أنه يتم إثباته علميا بطريقة ما أو أخرى، فتشكل بناء عليه أبحاث علمية متكررة لتؤكد النتائج المرتبطة بكل تأثير، ويعود ذلك طبعا لغرابة طبيعتها.
Let me ask you a question. Let's say you're working in a factory. Do you think that increased light throughout the factory would make you more productive? Maybe what about decreased light throughout the factory? Do you think you would be more productive working more hours in a day? Or do you think you'd be more productive working less hours? What about longer breaks or shorter breaks? How do you think this would affect how efficient you are? These are some of the questions that researchers asked themselves in the 1920s. They conducted a study to see whether or not workers in an electric factory would be more productive under certain conditions. And the answers were surprising. No matter how they altered the conditions of the workplace, the workers were always more productive. This phenomenon became known as the Hawthorne effect, named after the Hawthorne Works electric factory, where the studies were conducted.
Has someone such as a teacher, parent, or coach ever had a high expectation for you, and though you were sure you couldn't do it, you worked really hard and achieved or even exceeded the goal? Congratulations, you just experienced the Pygmalion effect. The Pygmalion or Rosenthal effect can be boiled down to a single statement. Higher expectations lead to higher performance. Your positive belief about a person's capabilities impact your behavior toward the person, which in turn influences the person's beliefs about themselves. How they feel about themselves impacts their own behavior toward you. This confirms and strengthens your original beliefs about them, and so on, basically creating a cycle of challenging positivity.
علشان تفهمون مدى غرابة الموضوع، اسمعوا معاي هذه القصة الطريفة حول إحدى التأثيرات، ذاك الذي يسمى بالمندلا إفكت أو تأثير مندلا. تم الخروج من مصطلح تأثير مندلا في عام 2009 من قبل فيونا بروم. فتحت فيونا الموقع الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت لتفصل فيه ما لاحظته عن هذه الظاهرة. كانت فيونا تتحدث في مؤتمر مع أشخاص آخرين حول الوفاة المأساوية للرئيس الراحل نيلسون مندلا حينما مات في سجنه في ثمانينات القرن الماضي. ولكن لم يمت نيلسون مندلا في تلك الفترة، ولم يمت حتى في السجن، فمندلا توفي بعدها بأربعة أعوام في عام 2013. عموما، خلال حديث فيونا للآخرين عن ذكرياتها، اكتشفت أنها ليست لوحدها، حيث تذكر العديد من الأشخاص الحاضرين وفاة رئيس جنوب أفريقيا السابق، بل تذكروا حتى التغطية الإعلامية لوفاته، ذاك الذي غطى الخطاب الذي ألقته أرملته. انصدمت فيونا تذكر العديد من الحضور للحدث ذاته، على الرغم من أنه لم يحدث أساسا، وأن جميعهم حتى وإن اتفقوا على حصول الحدث لم يعرفوا بعض حتى. وبناء على هذه الواقعة خرجت بروم باسم هذا التأثير، وهو تأثير مندلا. ولمن شاهد فيلم سنو وايت والأقزام السبعة، أنك غالبا ما تتذكر العبارة Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all، على الرغم من أن الجملة فعليا ابتدأت ب Magic mirror on the wall وليس Mirror mirror. عموما، عند البحث لما وراء هذه الظاهرة من أسباب، حبيت أشارككم بهالسببين. فيقول السبب الأول ومصدره من فيزياء الكم أو الكوانتوم فيزيكس، وهي فكرة تقول أن هناك عدة أبعاد للكون أو dimensions، وهي ما تسبب بأن تختلط الوقائع بين البعد الذي نعيش فيه والبعد الآخر، فيتذكر البعض منا ما حصل للرئيس مندلا في ذلك البعد، بدل من أن يربط ذاكرته بالواقع الخاص بالبعد الذي نعيش فيه، وهو بالمناسبة البعد الرابع. عموما، ما أتوقع في سبب مثير للجدل أو عرضة للتنمر أكثر من هذا. فمثل ما شفت وأنا أبحث عن الأسباب، ذكر أنه من غير الممكن أن يثبت العلم عكس هذه النظرية، حيث سيتطلب منا أن نصل ونكتشف الأبعاد الأخرى، سواء كانت زمنية أو في زمكان آخر، هذا إن كانت موجودة من الأساس. ولهذا السبب يحب المجتمع العام أن يخوض في مثل هذه الجدالات الفاترة، لأن النقاش فيها قماش يستوعب من الحماس ما لا يستوعبه قماش آخر. أما عن السبب الثاني وهو السبب الغالب فهو الذكريات الخاطئة. فمثلا إذا ذكرنا الشخص المشهور الفلاني فيخزن اسمه في المخ في نفس المنطقة التي تخزن أسماء ناس مشهورين آخرين، وبالتالي من الممكن أن أخطئ في اسم الشخص الفلاني لأذكر بأنه كان مصمما بينما هو في الواقع ممثل آخر مشهور. وتسمى هذه المنطقة في المخ بالإنغرام، وهي المحاولة الافتراضية لتذكر الشيء الفلاني. أما على المنطقة المعينة التي تخزن الأسماء فهناك العديد منها بالطبع في مخ الإنسان، ولكنها تسمى بالسكيما. وأتوقع ممن درس تخصص تقنية المعلومات من أن يكون قد مر على هذه الكلمة في المواد الخاصة بقواعد البيانات أو الديتابيس، فقد سميت بهذا الاسم من هذا المنطلق.
In 1996, 56 volunteers took part in a study to test a new painkiller called trivaricaine. On each subject, one index finger was covered in the new painkiller, while the other remained untouched. Then, both were squeezed in painful clamps. The subjects reported that the treated finger hurt less than the untreated one. This shouldn't be surprising, except trivaricaine wasn't actually a painkiller, just a fake concoction with no pain-easing properties at all. What made the students so sure this dummy drug had worked? The answer lies in the placebo effect, an unexplained phenomenon wherein drugs, treatments, and therapies that aren't supposed to have an effect and are often fake miraculously make people feel better.
On the North African battlefields of World War II, wounded soldiers were plentiful, but morphine was often scarce. Army doctor Henry Beecher needed to operate on an injured soldier, but had no drugs to give him for the pain. A desperate nurse grabbed a vial of salt water, filled a syringe, and miraculously, the soldier's pain went away. When Henry Beecher returned to Harvard University after the war, he found that a range of ailments, from gunshot wounds to the common cold, could be treated with fake medicine.
أما الآن، فننتقل إلى تأثير آخر، أو بالأحرى أكثر شهرة، تأثير البلاسيبو أو البلاسيبو إيفكت. طبعاً هذا التأثير أشهر من النار على العلم، وقد حاول العلم الاستفادة منه ويستفيد منه حتى اليوم لآخر قطرة ممكنة. فأي علاج أفضل من ذاك الذي بدون أي تكلفة أو تركيبة كيميائية؟ عموماً، يعود أصل كلمة بلاسيبو لكلمة بلاسير في اللاتينية، والتي تعني سيتم قبولي أو سأثبت بأنني محبب أو I shall be acceptable or pleasing. تأثير البلاسيبو هو أي شيء يظهر كأنه علاج فعلي ولكنه ليس كذلك، ومن الممكن أن يكون ذلك على هيئة حبة دواء أو إبرة. والشيء الوحيد الذي يجمع جميع أنواع البلاسيبو هو أنها لا تحتوي على أي مادة من المفترض أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة الإنسان. طبعا تحت أي ظرف من الظروف من الممكن لو أقول لك أن هناك إبرة من الماء والملح استطاعت أن تشفي الناس من أمراض مؤلمة ومزمنة، فأنت ستضحك في الحال، ولكن ماذا ستكون ردة فعلك حينما تشهد أنها فعلا قد قامت بعلاج العديد من المرضى وهي لا تحتوي على شيء سوى الماء والملح أو الماء والسكر؟ عموما يستخدم الباحثين البلاسيبو اليوم في الأبحاث، وذلك ليساعدهم على فهم ما قد يمكن أن يتسبب به أي دواء جديد إن تم تقديمه لحالة مرضية معينة. فعلى سبيل المثال، قد يتم إعطاء مجموعتين مختلفتين دواء فعلي وحبة بلاسيبو، ويكون الغرض من ذلك تخفيض نسبة الكوليسترول في الجسم، ولن تعلم أي مجموعة عن الدواء أو التجربة التي تمر فيها. وبعد ذلك يقوم الباحثون بمقارنة النتائج والنظر في فاعلية الدواء الفعلي وأعراضه الجانبية كذلك، ولكن في نفس الوقت من الممكن جدا أن ينخفض مستوى الكوليسترول للمجموعة التي حصلت على البلاسيبو وليس الدواء الفعلي. وعلى نفس المساق، حضرت من فترة دورة تدريبية في مجال القهوة المختصة أو السبيشاليتي كوفي، فذكر لي المدرب قصة طريفة تعرض لها مع أحد الزبائن الذين يترددون على المقهى الذي يعمل فيه. ويبدو لي من كلامه أن هذا الزبون كان من أولئك الحانقين المتعصبين، فبعد العديد من الزيارات لنفس المقهى وبعد الأخذ والعطاء مع البرستاز أو القهوجيين أصبح هذا الزبون شديد التدقيق، إلى أن أضحى يقوم بزيارة مقاهي أخرى ليباهي وينافس الزبائن الآخرين من أصدقائه وغيرهم وحتى القهوجيين بمعلوماته. ما لكم في الطويلة، زار الزبون هذا المقهى ذات يوم وقد أعد المدرب طحنة خاصة فيه عن تجربة، وقد جربها زملائه القهوجيين أو البارستاز ومدحوها له جميعهم، وهم يتناقشون حول الموضوع إذ بالزبون هذا يأتي فقدم له المدرب كوبا من القهوة ليتذوقه ويبدي رأيه فيه. فما أن ارتشف الرشفة الأولى إذ به يذم القهوة وطعمها، إذ أنه من الواضح أنه يشابه طعم الحديد ذاك الذي يطعمه الإنسان إذا ما لامس الدم فمه. عموما تأسف منه المدرب وأخذ الكوب وأكد عليه أن يشرب كوبا آخر سيعده له من قهوة مطحونة أخرى ومعتمدة في المقهى. فذهب بالكوب إلى منطقة التحضير ونقل القهوة نفسها من كوب إلى آخر وقدمها له، وعندما تذوقها بانت ابتسامة الصبح على وجهه وأكد للمدرب أن هذه هي القهوة الصح مو باللي قبلها، مع أنهم في نهاية اليوم نفس الكوب أصلا. ومن هذا المنطلق نشوف ونتأكد عند استماعنا وتفكرنا في مثل هذه الظواهر أن عقل الإنسان قابل جدا للخدعة، وقد يتعرض في أي حين لخدعة ما، يكون أصغرها مثل كوب القهوة هذه وأكبرها بأن يعالج من الشلل الجزئي. يفرض علي مثل هذا الموضوع التفكر في العديد من الأسئلة بصراحة، فهذه الواقعة تجعلنا نشكك في العديد من المنهجيات والآليات تلك التي وضعها ذات المخ الذي ما أن تبدل الحال والموقف يتعرض لأبسط أنواع الخداع. وهذا السؤال هو بالضبط على نفس نمط أسئلة ما هي الروح وما هو الوعي ومن ماذا تتكون الذرة، وأيضا كيف يمكن لعقل الإنسان بكل تعقيداته وفي كامل وعيه أن يقع في تأثير مثل هذا. عموما في البلاسيبو من الممكن أن يبدي جسم الشخص المتلقي للدواء ردة فعل إيجابية أو سلبية، أي أن ينتفع بالدواء أو أن يبدي أعراضا جانبية بسببه، وكل هذا يرجع لتوقعات الشخص لما بعد الدواء، فتوقعه هذا يهيئ المخ لأن يشعر بشعور التعافي من المرض الذي يعاني منه، وبناء عليه يبدي الجسم ردة فعل حقيقية توازي تلقي الدواء الفعلي. طبعا في ملاحظة جانبية، هذا لا يعني أن نعتمد أو لا نعتمد تماما على التجارب التي تستخدم البلاسيبو، بل يرجع جميع ذلك للمجتمع الطبي، حيث ما دام الموضوع ليس واضحا لحد اليوم كحد سيف، هذا يؤكد على أنه قيد التجربة ولم يتم الوصول لحد الاستفادة الصريحة والتفريق الواضح. عن الأسئلة التالية: متى يكون أنسب وقت ليتلقى الشخص دواء بلاسيبو؟ وعلى أي مرض من الأمراض من الممكن أن يكون فعالا؟ وعلى أي منها لا تثبت له أي فعالية؟ وإذا تعافى الشخص من مرضه بسبب البلاسيبو ولكن عاد له المرض أو عادت له بعض الأعراض، هل يتم إعطاؤه دواء بلاسيبو مرة أخرى أم دواء فعلي؟ وغيرها من الأسئلة على هذا المساق.
Please put on your headphones. I promise there won't be any loud sounds, but this video is going to hurt. There's a study about hypersounds and how they cause headaches. These sounds are too high-pitched to hear, like the one added to this video playing right now, but cause headaches they still do. The hypersound in your headphones is pressing on your inner ear, stressing the nerves leading to your brain, where if the headache hasn't started already, it soon will, as the exposure causes headaches after only 10 seconds. Oh my, can you feel it? That pressure in your ears spreading to your now throbbing brain? Because you shouldn't. This study is made up, and there's no hypersound in the audio, but some of you will still have begun to feel a headache. Why? The nocebo effect.
أما الآن لننتقل إلى الطرف الآخر من البلاسيبو، وهو ما يسمى بتأثير النوسيبو أو النوسيبو إفكت، ويعود أصل الكلمة إلى كلمة نوسر في اللاتينية، والتي تعني أن يضر أو to harm، وهي بالضبط ضد المعنى الذي شرحناه من قبل عن كلمة البلاسيبو في اللاتينية. عموما تأثير النوسيبو هذا مرتبط بنفس الدواء أو الحبة التي يتم تقديمها في تأثير البلاسيبو، ولكنه فقط يرتبط بالpower of the suggestion أو قوة الاقتراح. فإذا قام الطبيب بإعطائك هذه الحبة وذكر معها الأعراض الجانبية الفلانية، من الممكن أن تبدأ بالإحساس بالأعراض حتى وإن احتوت الحبة هذه على الماء والسكر. وقد يحصل هذا في حال خضوع الشخص لعملية جراحية أيضا، إن قام الطبيب بذكر الأعراض الجانبية أو النسب المرتبطة بفشلها. عموما إن بحثنا في هذا الموضوع أكثر فلن نجد من يوضح لنا الفوارق والأسباب بموضوعية بكثر ما يقدمه لنا المريض نفسه من عرض لحالته أو إجابة عما يحس به. وقد ثبت من قبل أن حالة الإنسان النفسية تؤثر جدا على نجاح العلاج المعين أم فشله، وقد اشتهر هذا السيناريو بكثرة حول الحالات المرضية المرتبطة بالعمليات الصعبة وحالات الإصابة بمرض السرطان. الله يعافينا ويعافي جميع المسلمين ويبعد عنا البلاء ويشافي كل مريض إن شاء الله.
Thought I had detected the sickly sweet smell of maple syrup and socialized medicine. It smells like victory. The big flag in your place prompted me to chat with your housekeeper. Turns out you're a citizen of the Great White North.
You broke into my apartment?
Technically, no. Well, technically, yeah, but two steps. Hardly.
You're going to jail.
Speaking of, you know what can get you 6 months and a $100,000 fine? Falsely claiming that you won a medal in Vietnam.
You think I'm faking?
Canada did not send troops to fight in Vietnam, you idiot.
They sent troops to reinforce the 73 Peace Accords, which is where I tried to free a 12-year-old boy who stepped on a landmine. 36 years later, every second, I feel pain in my hand like I'm still grabbing that boy's arm, even though my arm isn't there. So no, I'm not faking it.
The vast majority of people who've lost a limb can still feel it, not as a memory or vague shape, but in complete lifelike detail. They can flex their phantom fingers and sometimes even feel the chafe of a watch band or the throb of an ingrown toenail. And astonishingly enough, occasionally, even people born without a limb can feel a phantom.
أما الآن بنتكلم عن موضوع شيق آخر ويقع تحت نفس هذه المظلة اللي ممكن نسميها شبه الصحية. فجميع ما سبق ذكره في الحلقة يؤثر على صحة الإنسان بطريقة أو يخدع العقل بطريقة أخرى، ولكن هذا الموضوع يعتبر حتى أشد غرابة، وهو ما يسمى بالفانتوم بين أو الألم الوهمي. بكل بساطة، الألم الوهمي هذا هو الألم الذي يحس به الشخص في منطقة أو طرف معين من جسده وقد بتر عنه. بمعنى آخر، مثل أن يتألم الإنسان من يده أو من رجله أو من طرف معين من جسمه وهو مبتور أساسا. وقد آمن الأطباء من قبل أنه من الممكن أن تكون هذه الظاهرة واجهة لمشكلة نفسية يصاب بها الشخص، ولكن يقول الخبراء الآن أنها أحاسيس فعلية مصدرها من العمود الفقري والمخ، وهذا طبعا لكونها مراكز أساسية في الجسم للأعصاب. أغلب الناس الذين قد بتر عنهم عضو معين قرروا أي reported بأنهم يحسون بأن هذا الطرف المبتور موجود لغاية اللحظة. وهناك ظاهرة أخرى أيضا تسمى بالفانتوم limb sensation أو الإحساس بالطرف المبتور، وهي ليست كالفانتوم بين، لأن في هذه الحالة يحس الإنسان بوجود هذا الطرف المبتور لا بالألم فيه أو منه. عموما لبعض الحالات يتحسن شعور الألم الوهمي مع الوقت بدون علاج، أما للبعض الآخر فمواجهة هذا الألم قد تكون تحديا صعبا. أما عن مكان الألم فيكون في نهاية الطرف المبتور مثل نهاية طرف الساق في الرجل المبتورة، ولكن الآلام المصاحبة لهذه المشكلة هي التحدي بذاته، فقد يحس الشخص بآلام توصف كالإصابة بعيار ناري أو الطعن أو التقلصات العضلية أو الوخز بالإبر أو الحرق وغيرها. ولهذا السبب وجود مثل هذه الظاهرة موضوع صعب على من تعرض لبتر لطرف معين من جسمه. وعند القيام بالتصوير الإشعاعي المسمى بالMRI يرى الطبيب نشاطا في المناطق العصبية في المخ المرتبطة بأعصاب المنطقة المبتورة، وذلك عندما يشعر المريض بالألم الوهمي هذا.
I guess my advice on adversity and success would be to be proud not of your gifts but of your hard work and your choices. So, you know, you may be the kinds of gifts you get, like, you know, you might be really good at math. It might be really easy for you. That's a kind of gift. But practicing that math and taking it to the next step, that could be very challenging and hard, and take a lot of sweat. That's a choice. You can't really be proud of your gifts because they were given to you. You can be grateful for them and thankful for them, but your choices, you choose to work hard, you choose to do hard things. Those are choices that you can be proud of.
عند التحليل والملاحظة ومع مرور الوقت والبحث لكل حلقة أو في أبحاثي الخاصة تدور بي الدوائر وأرجع بشكل أو بآخر للعقل، ذاك الصديق الحميم والعدو اللدود كما ذكرت في إحدى الحلقات. يكفي أننا لغاية اليوم لا نعرف من أين يكون مصدر أحلامنا وكوابيسنا، تلك التي نركض في حين لنفسرها ونتعوذ من الشيطان ونتفل عنها يسارا في حين آخر، وكذلك لأفكارنا، حيث يفكر الفرد البالغ في اليوم فيما يقارب 6200 فكرة، منها الإيجابي ومنها السلبي ومنها لحل المشاكل ومنها للتأمل والتخيل وحتى الأوفرثينكينج أو ما يسمى بالتفكير الزائد عن اللزوم، ذاك الذي ارتبط ذكره بالعديد من الأمراض والشوائب التي قد تصيب قلب الإنسان قبل عقله أو جسده. عموما يا صديقي العقل، الصراع معك صراع مستدام، تماما كصراعنا في محاولتنا لإيجاد كل زاوية إيجابية ومن خلفها معنى، ونحن في قلب عالم يفيض يوميا بالأحداث والمعاناة. لعلنا نجد من أنفسنا سببا ومعنى في حياة مليئة بالعناء مثلها كغيرها، ولكن بسبب. وتماما كسفينة سيدنا نوح عليه السلام، يجب على الإنسان أن يعمل على نفسه يوميا وبانتظام لأن يكون من نفسه الشخص القادر على صنع هذه السفينة الخاصة به. فلا بد من أن يمر الإنسان في حياته بكارثة أو باثنتين. ونحن لا نتمنى لأي أحد أي شر، ولكن من المنطقي أن تتراوح حياة الإنسان بين النظام والتشتت، أو بين الكيوس والأوردر. ويعود ذلك لطبيعة الإنسان وطبيعة الحياة المتغيرة، فكل ثبات يصل له الإنسان هو نتيجة لمحاولات ترتيب مستمرة لأن يعيد الإنسان بناء بيته المعنوي، ولكن بشرط أن يسع حجمه الجديد بعد أن تغير. أما عن جلال الدين الرومي فقد قال: بالأمس كنت ذكيا فأردت أن أغير العالم، اليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي. وبناء عليه نستشف أن في بناء الإنسان نفسه بنفسه كل يوم حكمة بالغة تقيه من انحرافات الزمان وتحبب له تقدير الأذهان. وإن عدنا لسفينة سيدنا نوح فنرى أنه أحيانا عند مواجهة الكوارث والمصاعب تكون الحكمة فقط في البقاء حيا لا في المواجهة. شكرا وفي أمان الله.